عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكريهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وظالمي شيعتهم أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: نحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايع لنا. صدق مولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. المؤمنون المكرمون، المؤمنات المكرمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. المقالة الثامنة من مقالات هذا الكتاب، وهو كتاب إحقاق الحق لمولانا المعظم المقدس الحكيم الإلهي والفقيه الصمداني المولى ميرزا موسى الحائر الإحقاقي الأسكوئي قدس الله نفسه الطاهرة الزكية، تناقش مسألة هل أن العبادة والخلق عبيد لآل العصمة والطهارة، عبيد للمعصومين الأربعة عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أم أنهم ليسوا بعبيد لهم؟ في مقدمة الكلام المولى المعظم قدس الله نفسه الزكي يبين أن العبودية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعرف بعبودية الطاعة، والقسم الثاني هو ما يعرف بعبودية الرقية. عبودية الطاعة كما هو المعلوم أنه يجب على كل من اعتقد بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة الاثني عشر من مولانا أمير المؤمنين إلى مولانا بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب أقدامه الفداء، يجب عليه أن يعتقد أن طاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واجبة في كل الأحوال والشؤون. يجب على كل مؤمن ومؤمنة طاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما أمروا والانتهاء عما نهوا، وليس هناك من أهل الولاية واحد يخالف هذه المسألة، بل كل من يعتقد بولايتهم يقول بوجوب طاعتهم. وقد دلت الآيات الشريفة والروايات الطاهرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على وجوب هذه الطاعة، مثل قوله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وما فسره المفسرون أن أولي الأمر المقصود بهم أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أيضا في زيارة الجامعة الكبيرة: مطيع لكم، وأمثالها كثير في رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي تشعر أن من خالفهم وخالف أمرا من أوامرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الآن هذه المخالفة وحجمها، مقدار هذه المخالفة، هل تخرجه من الملة أم لا تخرجه من الملة؟ لكن النقطة في أن من لم يقل بوجوب طاعتهم، الآن بعضنا قد يعصيهم من هو من مثلي وأمثالي من سائر أهل الولاية، قد يطيع المعصومين صلوات الله وسلامه المجمعين في كثير من الأمور أو في قليل منها أو بعض في بعض من أوامرهم، ويعصيهم في بقية في أمور أخرى. الأمر كما هو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، نطيع الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور ونخالفه في بعض الأمور، وما يسمى هذا بالمعصية. لكن الكلام هل أن طاعتهم واجبة أو ليست بواجبة؟ الكلام ليست في مخالفتهم وعدم طاعتهم. عدم طاعتهم الآن لغرض نفسي، لغرض دنيوي، لوسوسة شيطانية، لأي أمر آخر قد يرد من الإنسان، قد يصدر من الإنسان. لكن لو سألتني أو سألت أي واحد من أهل الولاية من العصاة، إذا عصى معصية تسأله هل طاعة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه واجبة أو ليست بواجبة؟ إن قال أنها واجبة فهو مؤمن، وإن قال أن طاعة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ليست بواجبة فهو كافر كفر الجاهلية الأولى، خارج عن دائرة أهل الولاية والتشيع. فمسألة عبودية الطاعة مما لا يختلف عليه اثنان من أهل التشيع. نعم، هناك بعض الآراء الشاذة التي لا ينظر إليها، مثل بعض المدعين الآن اشتباها من عنده أمر آخر، يقول مثلا لو أن فردا من الأفراد مات له شخص وهو ولي هذا الشخص، وجاء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي ليصلي على هذا الميت، ولم يرضى ولي الميت، لم يرضى ولي الميت بأن الإمام يصلي عليه، فإنه لا يجوز للإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يصلي عليه. فعنده أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حتى في مسألة الطاعة لها حدود عنده في نظر بعضهم. قلت أن مثل هذه الأقوال لم يلتفت إليها أحد من علماء الإمامية ولم يعرها اهتمام، لأنها وضعت في زاوية الإهمال. ما عليه جميع علماء الإمامية من أولهم إلى آخرهم أن طاعة الإمام المعصوم، أن عبودية الطاعة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه مفترضة في أعناق العباد. يبقى الكلام في مسألة عبودية الرق. هل الخلق عبيد أرقاء لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أم ليسوا كذلك؟ بمعنى أن هل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يملك المخلوقات، يملكني ويملك فلان ويملك فلان ويملك سائر ما في الوجود، يملكنا ويملك ما هو تحت ملكنا، يعني يملكني ويملك مالي، يملك أهلي، يملك عيالي، ليس لي حق في التصرف في نفسي ولا في مالي ولا في عيالي إلا بأمره وإذنه صلوات الله وسلامه عليه ورضاه. هذه العبودية هل هي متحققة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو ليست بمتحققة؟ قبل الدخول في هذه النقطة وفي بيانها وفي بيان من أشكل ولماذا أشكل وبيان ورد الإشكال، نقول يقول المولى المعظم رضوان الله تبارك وتعالى عليه: أولا، هذه المسألة ليست من المسائل ذات الأهمية الكبرى، وليست من المسائل التي فيها ابتلاء ويترتب عليها دخول جنة أو نار أو دخول في الإيمان أو خروج من الإيمان. بمعنى أن من اعتقد أن الخلق ليسوا عبيد أرقاء لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هل يخرج من دائرة التشيع، يخرج من دائرة الإيمان؟ قال: لا، لا يخرج، لا يخرج. من لا يعتقد أن الخلق عباد أرقاء لأهل العصمة، هذا الأمر لا يخرجه عن دائرة أهل التشيع والولاية، وليس من الأمور التي يسأل عنها العبد في القبر، في البرزخ، في القيامة، إلى غيره من الأمور. هذه ليست من الأمور التي هي محل ابتلاء. مولانا أيها المعظم المقدس، لماذا أثرت هذه المسألة؟ لماذا أعرتها هذا الاهتمام؟ قال: بسبب ما أثاره هذا الفاضل الذي يطلق عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليه الفاضل المعاصر، أطلق هذه المسألة وبدأ يهاجم الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه بكلمات لا مبرر لها، وأتى ببعض الكلمات التي ليس لها مستند، في كون الشيخ على الله مقامه يعتقد أن الخلق، أن سائر الخلق عبيد لأهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. لكن في خاتم الأمر، في نهايته، من اعتقد أنهم ليسوا الخلق ليسوا بعباد أرقاء لأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين، فإن هذا لا يقدح في إيمانه، ومن اعتقد فله شأنه وله مقامه وله رتبته. مولانا المعظم، هل عندكم دليل على أن الخلق عبيد أرقاء لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قال: نعم، عندنا أكثر من دليل. الدليل الأول قول أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه: نحن صنايع الله، والخلق بعد صنايع لنا. مثل هذا الحديث يشعر أن الخلق عبيد لأهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصرح من هذا ما جاء في الإذن الثاني من إذن الدخول في حضرة سيد شهداء صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي. وفي هذا الإذن العبارة صريحة في غاية الصراحة في كون الخلق عبيد لهم، عبيد رق لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو قول الزائر عندما يريد الدخول: يا أبا عبد الله، إلى أن يقول عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إلى الآن يقول واحد، يقول لي ما عبدك، عبدك المطيع وابن عبدك المطيع وابن أمتك المطيعة، ما عندنا إشكال. نقول له، نكمل العبارة حتى نبين هذه العبودية التي ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الزيارة زيارة التي رواها صفوان ابن يحيى المعروف بصفوان الجمال، رواها عن إمامنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه أمي، ورواها عنه كبار علماء الإمامية، أعاظم علماء الإمامية، ذكروها في كتبهم مثل الشيخ المفيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ومثل الشيخ الصدوق، ومثل العلامة المجلسي، ومن المتأخرين الشيخ الجليل الشيخ عباس القمي رضوان الله تبارك وتعالى عليه في كتابه مفاتيح الجنان. الزيارة إذا لم أكن مشتبه عنوانها الزيارة السادسة في زيارات سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإذن الأول: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا. الإذن الثاني هو هذا: عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر لك بالرق. العبارة صريحة في غاية الصراحة أن الزائر يقر بأنه عبد رق لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان عبد رق للحسين فهو من باب أولى عبد رق لأخيه الحسن ولأبيه أمير المؤمنين ولجده رسول الله ولأمه فاطمة وللأئمة المعصومين من ذريته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين وبأبيهم وأمي. وهذه الرواية الرواية صريحة في أن الخلق عبيد أرقاء للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية أخرى أيضا تشعر بأن الخلق عبيد أرقاء لأهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لعلنا نقرأ الرواية كاملة بعد ذلك، لكن ما يهمنا منها الآن هو آخر الرواية. أول الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها رحم الله شيعتنا أنهم أوذوا فينا ولم نؤذ فيهم، إلى أن يقول في آخرها اللهم أحق شيعتنا في دولتنا وأبقهم في ملكنا ومملكتنا. إذا كانت الدنيا والآخرة هي ملكهم ومملكتهم، فمن هو في ملكهم ومملكتهم شو يكون؟ يكون عبد. من هو في ملكهم وفي مملكتهم يكون عبدا لهم. اللهم إن شيعتنا منا ومضافين إلينا، فمن ذكر وأبقهم في ملكنا ومملكتنا، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه، وبأبي هو وأمي. المعترض اعترض باعتراضات منها أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما نسبوا الخلق إليهم كعبيد، بل نسبوهم إلى أنهم إخوة لهم لما يتحادثون مع الأفراد والأشخاص، يصفونهم بأنهم إخوة لهم، لا يقولون أنهم عبيد لهم. الأمر الثاني، لو كان الخلق كلهم عبيد لهم فمن هو الحر حتى يبيع سلام الله يا مجمعين هذه العبيد إلى هؤلاء الأحرار؟ إذا لم يكونوا أحراراً فكيف؟ وأورد المعترض رواية يقول مولانا المعظم قدس الله نفسه الزكية مولانا المعظم ميرزا موسى على الله مقامه، يقول قلبت كتب الأحاديث ظهر بطن على أن أجد لهذه الرواية سنداً أو متناً، أريد أن أجد لهذه الرواية أي طريق، حتى لو وردت عن المعصوم بالمعنى أيضا ما وجدت. نحن، وهي الرواية التي رواها وذكرها المعترض، حيث قالوا عليهم السلام نحن لم نتكلم بمثل هذا الكلام، والنص بأن الخلق كلهم لو كانوا رقا لنا فلمن نبيعهم. هذا اعتراضه الثاني. الاعتراض الثالث أنه قال لو كان الخلق عبيد لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا يلزم منه أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا ارتحل من هذه الدنيا يكون هذا العبد إرث من سائر إرثه في أيام العبيد والإماء. إذا مات صاحب العبد، إذا مات سيده، يصير العبد من جملة ممتلكاته التي تورث ويشترك في الميراث الزوجة والأولاد، وإذا الأم موجودة وإذا الأب موجود فيشتركون في هذا الإرث. الأمر الثالث، الاعتراض الثالث أو الاعتراض الثالث الرابع، أنه يلزم أن يكون مالك العبد أكثر من واحد، يملكه رسول الله ويملكه أمير المؤمنين ويملكه، فيصير العبد مملوك لأفراد متعددين في وقت واحد في آن واحد، وهذا أمر غير مقبول. الأمر الآخر أنه قد ورد رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي وروحي فداه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي يرد هذا القول أنه يمنع أن يقول الناس أن الخلق هم عبارة عن عبيد لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرواية مروية في كتاب الكافي، والرواية عن محمد بن زيد الطبري قال: كنت قائما على رأس الرضا، عفوا عن الإمام الرضا، كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان، وعنده عدة من بني هاشم، وفيهم إسحاق ابن موسى ابن عيسى العباسي. فقال يا إسحاق، صار كلام، فقال يا إسحاق، يخاطب هذا إسحاق العباسي، يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قلته قط ولا سمعته من أحد من آبائي قاله، ولا بلغني من أحد من آبائي قاله، ولكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب. هذه اعتراضاته، اعترض بهذه الاعتراضات على أن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يقولوا، وأنه لا يصح أن يقال أن الخلق عبيد أرقاء لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول، نريد من يفسر لنا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله: خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك. ألا يشعر هذا بأن الخلق عبيد أرقاء لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قول الله سبحانه وتعالى في الحديث، في حديث الكساء: وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى أن يقول: إلا لأجلكم وفي محبتكم. أفلا يدل هذا على أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبيد أرقاء لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الأمر الثالث، خطاب أهل العصمة سلام الله عليه أجمعين بأنكم إذا آمنتم أنتم إخواننا. في سبيل الدعوة لو قالوا للخلق لو صرتم مؤمنين ستكونون عبيدا لنا، أولا يدعو هؤلاء إلى أن ينفروا ولا يؤمنون بأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبمقاماتهم؟ الأمر الآخر، بعض الروايات الناصة على أن الخلق وما يملكون كله لأهل العصمة سلام الله عليهم أجمعين، أين نذهب بمثل هذه الروايات؟ مثل هذه الرواية عن عمر بن يزيد وهو من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويقولون، يقول أهل علم الرجال أنه كوفي ثقة، قال: رأيت مسمعا، مسمع واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله عليه السلام، قال له: خذ مالك وروح. فقال له: لما رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص، فأصبت 400,000 درهم، وقد جئتك بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها، وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى في أموالنا. الخمس، هذا مسمع يقول للإمام سلام الله عليه، يقول له هذه 80,000، الخمس هذا حقك في مالنا. اسمع جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي، فقال: أوما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها شيء فهو لنا. تمام، الأرض كلها لنا، كل ما يخرج من الأرض فهو لنا. المولى المعظم ميرزا موسى على الله مقامه يقول أنا أريد أسأل سؤال، تكويننا هذا تكويننا الجسماني، تكويننا الجسماني هذا مو من الأرض؟ من الأرض لو مو من الأرض؟ الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل أنبتكم من الأرض نباتا، نحن نتاج الأرض والأرض ملكهم، فإذا كانوا هم يملكون الأرض، يقول الإمام سلام الله عليه الأرض وما تخرج الأرض كلها ملكنا ونحن مما يخرج من الأرض، بالتالي إحنا شو نصير؟ صير ملكهم، نصير مملوكين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إشكالاته التي طرحها أن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تعاملوا مع الخلق معاملة العبيد. قلنا أنهم لو عاملوهم معاملة العبيد لكان هذا يدعوهم إلى النفرة منهم، لكن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين عاملوا معهم معاملة الأحرار، أنت حر في مالك تصرفه فيما شئت. تمام، أيضا أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعاملوا مع سائر الناس بمقتضى الظاهر، حتى تعاملهم مع أنفسهم. الآن لما يموت الميت، الله يجعل أعمارنا وأعماركم طويلة، لما يموت الميت حتى يبرد، حتى يبرد جسده، لو أي واحد مس جسد الميت باردا لزمه غسل مس الميت. ليش؟ لأن هذا الميت صار بدنه نجسا، صار بدن الميت نجس. متى يطهر؟ يطهر الميت إذا غسل الأغسال الثلاثة. لو غسل الميت الأغسال الثلاثة طهر جسده وجسمه، حتى لو مسه الإنسان بعد غسله الغسلات الثلاثة لا يترتب عليه ولا يجب عليه غسل مس الميت. تمام، هذا بالنسبة إلى سائر الناس لا يطهر إلا بعد أن يغسل. أسألكم يا شيعة أهل العصمة، إذا خرجت روح المعصوم من بدنه هل ينجس بدن المعصوم؟ لأي علة يغسل المعصوم؟ وعندنا في الروايات إذا مات المعصوم يغسل، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غسل رسول الله، غسل الصديقة الكبرى فاطمة، إمامنا الحسن والحسين غسل إمامنا أمير المؤمنين، إمامنا الحسين غسل إمامنا الحسن، إمامنا الباقر غسل إمامنا السجاد، الحسين سلام الله عليه هو الوحيد الذي لم يغسل، سائر الأئمة كلهم غسلوا، هذا الغسل لتطهيرهم، أبدانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حاشا لهم، هل أبدانهم صارت نجسة بخروج الروح فلزم التغسيل؟ إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لو لم يغسل رسول الله صلى الله عليه وآله لما غسل مسلم مسلما، لكن يجرون الأحكام على الظاهر، يتعاملون مع الناس على مقتضى الظاهر، ويتعاملون مع الناس على أنهم أحرار وليسوا بعبيد. إشكاله الثاني أنه لو كان الناس عبيد لأهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للزم أن يكون هذا بعد هذا العبد بعد موت المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إرث لأزواجه وأولاده. الكلام هذه الوراثة مو المقصود بها مثل وراثة المال، المقصود بهذه الوراثة كوراثتهم للأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، المعصومون سلام الله عليهم أجمعين يرثون الأنبياء ولا يشاركهم أحد في إرث النبي. مواريث الأنبياء خاصة بالمعصومين صلوات الله وسلامه أجمعين، تابوت الشهادة، عصا موسى، ما أدري خاتم سليمان إلى آخره، كل هذه يرثها المعصوم من غير شريك، ما حد يشاركه، لا أحد يشارك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الإرث. كذلك مسألة العبودية، العبودية تنتقل من المعصوم إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فيكون الخلق عبيد له من غير أن يشاركهم الأزواج والأولاد في هذا الإرث. المسألة الأخرى، الإشكال الثاني، أنه لو هذا الخلق عبيد لهم في وجود كذا معصوم مثل وجود الآن، كان موجود رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين في زمن واحد، والخلق عبيد لهم، يصير كل واحد من العبيد عبد لخمستهم، وهذا في نظره ما يصير، هذا لا يكون. الجواب أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن كانوا متعددين في الظاهر، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين إلى آخر الأئمة، لكن في الحقيقة كما قال أمير المؤمنين كلهم واحد، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل. اعتراضه برواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي مع هذا العباسي، أن الإمام سلام الله عليه قال أن بعض الناس يزعمون أننا نقول أننا عبيد، أن الخلق عبيد لنا، واضح جدا أن الرواية محمولة على التقية، الراوي عباسي. الأئمة لم يقولوا بأن الخلق عبيد رق لنا، والعباسيون ومن قبلهم الأمويون كانوا يفعلون بالمعصومين الأفاعيل، حبس وتنكيل وقتل وسم إلى آخره. لو قال أهل العصمة وصرحوا بأن الخلق عبيد لنا، عبيد رق، ماذا كان يفعل هؤلاء؟ ماذا كان أدعى لهم بأن يشنوا سيف الحرب على أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على أشد، ويقاتلوهم ويقتلوهم ويفتكوا بهم إلى آخره؟ بهذا يتم الكلام أن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سادات للخلق، وأن الخلق بالدليل عبيد لهم عبيد طاعة، وعبيد لهم عبيد رق. الآن اللي يريد أن يختار أنه عبد رق للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يختار هذا الطريق، ومن أبى عن هذا الطريق فلا قدح في إيمانه، وما عندنا إشكال وياه، ولا نخرجه من الملة، ولا نكفره، ولا نقول أنه ناقص الإيمان، لكن هذا حد علمه، هذا حد علمه، وهذا حد علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا عبيدا لهم، عبيد طاعة وعبيد رق في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لعصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا، في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا. مقتدى أنت يا ابن الحائرين ملاذنا كفا حصينا.